أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه. قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول، هل يجوز توجيه الأمر الصوري الذي تكون مصلحته في نفس الأمر لا في المتعلق، كالأوامر الامتحانية إلى المكلف مع علم الأمر بانتفاء شرطه، أو لا يجوز؟ مثلا يأمر المولى عبده بإتيان الماء لامتحانه، ليس أمرا حقيقيا بل أمر صوري بغرض الامتحان، مع علمه بأنه ليس قادرا عليه. مثلا العبد مقعد ليس قادرا على الإتيان بالماء. المقام الثاني، أنه هل يجوز توجيه الأمر الحقيقي الذي هو عبارة عن طلب نفس الفعل وتكون المصلحة في نفس المتعلق، مع علم الآمر بانتفاء شرطه، أو لا يجوز؟ كأن يأمر المولى عبده بإتيان الماء حقيقة وهو يعلم بأنه ليس قادرا عليه. حاصل الكلام في المقام الأول أن الأمر حقيقة في طلب الفعل واستعماله في غير ذلك استعمال مجازي، استعمال الأمر في طلب العزم على الفعل لا في طلب أصل الفعل، بل في طلب العزم على الفعل بغرض الامتحان وتوطين النفس والتقية وأمثال ذلك، كل ذلك استعمال مجازي، والقرينة على ذلك نفس عدم توفر الشر، يعني نفس عدم قدرة المكلف أو عدم توفر الشر بالنسبة إلى المكلف، نفس هذا قرينة على إرادة المجاز، وإن كانت هذه القرينة متأخرة عن الخطاب. قلنا تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا ليس قبيحا، إنما القبيح هو تأخر البيان عن وقت الحاجة. ثم يقول المصنف، يعني تعرض لإشكال للسيد العميدي رحمه الله في أصل الأوامر الامتحانية في حق الله سبحانه وتعالى. السيد العميدي يقول لا تصح الأوامر الامتحانية في حقه تعالى باعتبار أنه عالم بعواقب الأمور وعالم بسرائر العبيد بسرائر الناس، إنما يكون الامتحان من قبل الجاهل، هو يجهل عاقبة الأمور ويجهل سرائر الناس فيمتحن حتى يعرف. أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بعواقب الأمور وهو عالم بسرائر الناس، فالامتحان بالنسبة إليه غير ممكن. المصنف يقول فيه ما لا يخفى، إذ لا تنحصر فائدة الامتحان في علم الآمر بسرائر الناس وعواقب الأمور حتى تقولون بأن الله سبحانه وتعالى عالم، بل قد تكون الفائدة بالنسبة إلى الغير، بأن يحصل للغير الذي هو جاهل بسريرة هذا العبد أنه ممتثل أو ليس ممتثلا، وقد تكون الفائدة للمكلف نفسه حتى تتم الحجة بالنسبة إليه وينقطع عذره. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا العبد ممتثل أو ليس ممتثلا، ولكن يمتحنه حتى ينقطع عذره بأن يقول أنا امتحنتك وأنت لم تمتثل، حتى لا يقول مثلا يوم القيامة بأنك لو امتحنتني لم تثلت، ينقطع عذره. ثم يقول المصنف مما ذكرنا من أن الأوامر في هذه الموارد مجازية وليست حقيقية، يعلم الجواب عما يقال بأنه لو جاز الأمر لمجرد مصلحة في نفس الأمر للامتحان وغيره لما دل الأمر على وجوب المقدمة ولما دل على النهي عن ضده ولما دل على كون المأمور به حسنا، كون مأمور به حسنا يعني ذا مصلحة، لا يكشف الأمر عن كون متعلق الأمر حسنا يعني ذا مصلحة. تنتفي هذه الدلالات الثلاث، لو جاز الأمر بغرض الامتحان يعني لا ليس أمرا حقيقيا يراد به تحقيق المتعلق، إذن لا يجب المقدمة ولا يكون نهيا عن ضده ولا يكون كاشفا عن وجود مصلحة في نفس المتعلق. تنتفي الدلالات الثلاث، مع أن دلالة الأمر على هذه الأمور الثلاثة مسلمة ولو بالدلالة التبعية في المقدمة أو في النهي عن الضد. المصنف يقول بما ذكرنا يتضح الجواب عن هذا الكلام، لأن استعمال الأمر في موارد الامتحان وأمثال ذلك استعمال مجازي، وهذه الدلالات من خواص صيغة الأمر، يعني إذا استعمل الأمر في معناه الحقيقي وهو طلب الفعل تكون له هذه الدلالات الثلاثة، أما إذا استعمل في غيره من المعاني في الامتحان وأمثال الامتحان من المعاني المجازية طبيعي أنه تنتفي هذه الدلالات الثلاث. فتحصل مما ذكرنا في المقام الأول إمكان الأمر الصوري مع علم الآمر بانتفاء الشرط، ويكون نفس عدم الشرط قرينة على المجازية وعدم إرادة الأمر الحقيقي. ففي المقام الأول نقول بجواز الأمر الامتحاني والصوري مع علم الآمر بانتفاء شرطه. لاحظوا العبارة، والحاصل أن الأمر حقيقة في طلب نفس الفعل ومجاز في طلب العزم عليه والتوطين له لقصد الامتحان وغيره، غيره قلنا كالتقية مثلا غرضه التقية يأمر تقية، وانكشاف عدم الشرط قرينة على ذلك يعني على المجازية متأخرة عن الخطاب، وهذا لا محذور فيها. وما قيل إن الامتحان لا يصح في حقه تعالى، من القائل؟ هو السيد العميدي الشارح العميدي. وما قيل إن الامتحان لا يصح في حقه تعالى، هو أنكر الأوامر الامتحانية أساسا في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم بالعواقب ففيهما لا يخفى. إذ لا تنحصر فائدة الامتحان في خصوص حصول العلم للآمر حتى تقولون بأن الله سبحانه وتعالى عالم، بل قد يكون للغير وللمكلف، قد يكون للغير يعني لأجل حصول العلم للغير أو للمكلف، يحصل العلم للمكلف ولإتمام الحجة عليه لينقطع عذره كما لا يخفى. وبما ذكرنا يعني إذا تقيسون بالأوامر العادية هكذا قد يكون الآمر عالما بأن العبد ممتثل ولكن يأمره ليرى الآخر، شخص موجود يريد أن يطلع الآخر بأن هذا عبد ممتثل، مثلا مشتري يريد أن يشتري هذا العبد فيأمره ليرى أنه ممتثل، أو ليعلم المكلف بأنه ممتثل أو ليس ممتثلا حتى يعاقبه، يقول شوف أنا أمرتك ولم تمتثل فعليك العقوبة. وبما ذكرنا يعلم الجواب، بما ذكرنا يعني من أن الأمر في موارد الامتحان وأمثال ذلك مجاز، يعلم الجواب عما يقال في هذا المقام أيضا بأنه لو جاز الأمر في هذا المقام يعني في المقام الأول في الأوامر الصورية كالامتحان وأمثال ذلك، بأنه لو جاز الأمر لمجرد مصلحة في نفس الأمر، لا في المتعلق، في نفس الأمر مما ذكر كالامتحان وغيره، لما دل الأمر على وجوب المقدمة، مع أنه سلمنا دلالة الأمر على وجوب المقدمة، ولن ناهي عن ضده ولا على كون المأمور به حسنا، يعني كون المأمور به ذا مصلحة، فإن الدلالة على المذكورات إنما هي من خواص الصيغة. فإن هذا بيان للجواب، فإن الدلالة على المذكورات على الدلالات الثلاث إنما هي من خواص الصيغة، يعني من خواص الصيغة إذا استعملت في معناها الحقيقي، فلا يخرج عنها إلا بالقرينة على المجاز، لا يخرج عن هذه الدلالات الثلاث، لا تنتفي هذه الدلالات الثلاث إلا بالقرينة على المجاز، ومجرد الاستعمال لا يوجب الحقيقة، يعني تقولون بأن الأمر يستعمل في الامتحان مثلا يستعمل في الامتحان مثلا فتنتفي الدلالات الثلاث، الاستعمال عام من الحقيقة، فهذا الاستعمال المجازي مع القرينة لا يوجب الاشتراك حتى تقولون بأنه موجب للإجمال. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه واضح إذا رأينا مثلا صيغة الأمر لا نقول بأنه بالنسبة إلى الدلالة على وجوب المقدمة أو الدلالة على النهي عن الضد أو الدلالة على كون المتعلق ذا مصلحة ليست مجملة من حيث دلالتها على هذه الأمور الثلاثة. والوجه في ذلك أن الاستعمال في الامتحان وانتفاء الدلالات الثلاث هذا من باب المجاز ليس من باب الاشتراك اللفظي حتى تقولون بأنه يوجب الإجمال، وبما أنه لا نرى إجمالا فلا دلالة للأمر على الامتحان، لا تستعمل الآن في الامتحان، لا يوجب الحقيقة حتى يحصل الاشتراك الموجب للإجمال المانع عن الدلالة. ومن عدم إرادة المذكورات. ومن عدم إرادة المذكورات في بعض الأحيان لا يلزم عدم دلالة اللفظ من حيث هو. يعني عدم إرادة هذه الدلالات الثلاث في الآن في بعض الأحيان، كما إذا كان الأمر للامتحان، لا يلزم عدم دلالة اللفظ على ذلك من حيث هو، يعني من حيث الواضع والمعنى الحقيقي. انتفاء الدلالة من باب الاستعمال المجازي، ولا ينافي أن يكون الأمر في حد نفسه ومن حيث الواضع دالا على هذه الدلالات الثلاث. نأتي إلى المقام الثاني، وهو جواز الأمر إذا كان أمرا حقيقيا يراد به تحقيق المتعلق وطلب الفعل، مع علم الآمر بانتفاء شرطه. يقول المصنف: ذهب أصحابنا فيه إلى عدم الجواز، وذهب جمهور العامة، مشهور العامة، إلى الجواز، وربما أفرط بعضهم، بعض العامة، وجوزه مع علم المأمور بانتفاء الشرط. يعني مو فقط مع علم الآمر بانتفاء الشرط، حتى مع علم المأمور نفسه بانتفاء الشار. المصنف يذكر دليله على القول المختار، ثم يأتي إلى أدلة الأقوال الأخرى أو القول الآخر يقول: دليلنا على عدم الجواز أنه تكليف بما لا يطاق. تكليف العبد تكليفا حقيقيا مع علم الآمر بانتفاء الشرط، هذا تكليف بما لا يطاق، لأن المفروض أن المشروط متوقف على تحقق الشرط. أما إذا كان الشرط من الشرائط العقلية فواضح، مثلا القدرة، يعلم الآمر بانتفاء القدرة، مع ذلك يأمر العبد أمرا حقيقيا بتحقيق المشروط، بتحقيق الفعل، هذا تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال. وأما في الشرائط الشرعية الذي جعله الشارع شرطا للوجوب وشرطا للوقوع، كعدم السفر وعدم الحيض في الصوم، هذا شرط للوجوب وشرط للوقوع أيضا. يعني لا يجب الصوم إلا مع انتفاء الحيض وانتفاء السفر، ولا يصح الصوم إلا مع عدم الحيض ومع عدم السفر. وبالنتيجة إذا كان لا يصح الصوم في فرض السفر والحيض، يعني يكون الصوم محرما ولا يمكن أن يكون واجبا من جهة ومحرما من نفس الجهة، يعني من جهة عدم الحيضية وعدم السفر. فيمتنع في حق المكلف شرعا، يعني ليس المكلف قادرا على الفعل والترك معا، فكيف يكون واجبا في حقه ومحرما في حقه في نفس الوقت؟ هذا أيضا يرجع إلى التكليف بما لا يطاق، لأن المكلف ليس قادرا على الفعل والترك معا، ليس على قادرا على الفعل والترك معان. لاحظوا العبارة: وأما المقام الثاني فذهب أصحابنا فيها في هذا المقام إلى عدم الجواز، وجمهور العامة على الجواز، وربما أفرط بعضهم بعض العامة فجوزه مع علم المأمور بانتفاء الشرط أيضا. إحنا كلامنا في علم الآمر بانتفاء الشرط، هذا أفرط وقال حتى يجوز حتى مع علم المأمور نفسه بانتفاء الشرط. لنا يعني دليلنا على عدم الجواز أنه تكليف بما لا يطاق، أمر الآمر حقيقة مع العلم بانتفاء شرطه هذا تكليف بما لا يطاق. أما في من تفى فيه ما يتوقف عليه الفعل عقلان في الشروط العقلية كالقدرة فواضح، هذا تكليف بما لا يطاق. وأما في من تفى فيه ما جعله الشارع شرطا للوجوب والوقوع معا كعدم السفر والحيض ونحوهما، فلأنه رخص في السفر ومنع في حال الحيض، رخص في السفر ترك الصوم ومنع من الصوم في حال الحيض، فبعد اختيار السفر يحرم الصوم ليس مشروعا فيكون محرما، فلا يجوز فعله. إذا كان لا يجوز فعله فيمتنع شرعا، وإن كان ممكنا عقلا ولكن يمتنع شرعا. وكذلك يحرم في حال الحيض فيمتنع فعله شرعا، فتكليفه بالوجوب والحرمة معا مع اتحاد الجهة، الجهة ليست مختلفة، مثل من دخل دار الغير اجتماع الأمر والنهي، أمثلة اجتماع الأمر والنهي، من دخل دار الغير ومكلف بالخروج من جهة الغاصب، ومكلف بالصلاة إذا كان وقت الصلاة ضيقا، مكلف بالصلاة من جهة، هذا مع اختلاف الجهة، أما مع اتحاد الجهة فلا يجوز، يعني لا يمكن، لأن المكلف ليس قادرا على الفعل والترك معا، ممتنع كما سيجي في بحث اجتماع الأمر والناهي. ثم يقول المصنف: لا فرق عندنا بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير. الممتنع بالذات كما أوضح صاحب توضيح القوانين، المراد بالممتنع بالذات هو ما يكون مستحيلا بالنظر إلى نفس مفهومه، كاجتماع الضدين واجتماع النقيضين، هذا ممتنع ذاتا. والمراد بالممتنع بالغير هو ما يمكن في نفسه ليس محالا ذاتا، ولكن لا يتعلق به القدرة عادة، كالطيران إلى السماء، أن يطير شخص من دون وسيلة إلى السماء هذا شنو؟ ممتنع بالغير. لماذا ذكر المصنف هذا الكلام؟ هذا ردا على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بجواز التكليف الثاني دون الأول، يعني يقولون الأول من التكليف المحال، التكليف المحال، الممتنع ذاتا من التكليف المحال، هذا لا يكون. أما الثاني فهو تكليف بالمحال، وهذا جائز ممكن. فغرض المصنف أنه لا فرق بين الممتنعين إلا في مورد واحد، كما أشرنا سابقا وسيأتي بالتفصيل، في مورد كان الامتناع بسوء اختيار المكلف. رأي المصنف في هذا المورد إذا كان الامتناع بسوء الاختيار أن الممتنع الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيؤمر المكلف بالفعل والترك أو بالضدين، وهذا التكليف في حقه ليس محالا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي، لأن المكلف بسوء اختياره دخل في دار الغير ووقت الصلاة ضيق، فيؤمر بالخروج ويؤمر بعدم الخروج، يؤمر بالخروج ويؤمر بعدم الخروج. فقط في هذا المورد ليس التكليف قبيحا، وإن كان تكليفا بالمحال ولكن ليس قبيحا. وفي باقي الموارد لا فرق بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير في القبح، في قبح التكليف. لاحظوا، لا فرق عندنا بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير في قبح التكليف به، إلا فيما صار الامتناع من جهة سوء اختيار المكلف، هنا يكون ممتنعا ولكن ليس قبيحا، كما ذكرنا في المثال هو يؤمر بالخروج ويؤمر بالبقاء، أو يؤمر بالخروج وعدم الخروج، هذا محال الجمع بينهما، ممتنع ولكن بما أنه بسوء اختيار المكلف ليس قبيحا، هذا النوع من التكليف بالمحال ليس قبيحا. فلا يرد ما أجاب به ابن الحاجب وغيره بأنما لا يصح التكليف به هو المحال الذاتي للإضافي، ولا ما أورده من النقد بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال. بعد أن ذكرنا أنه لا فرق في الامتناع بين الممتنع ذاتا والممتنع بالغير، لا يرد كلام ابن حاجب وغيره بأنه لا يصح التكليف، ما لا يصح التكليف به هو المحال الذاتي للإضافي، والمقصود بالمحال الذاتي الممتنع بالذات، والمقصود بالمحال الإضافي الممتنع بالغير، إضافي يعني بالإضافة إلى الغير، يعني الممتنع بالغير. فابن الحاجب في هذا البحث أراد أن يقول بأن قصور قدرة المكلف عن الإتيان بالفعل هذا ممتنع بالغير، لأن المكلف ليس قادرا، فاقد للشرط، ليس محالا ذاتيا مثل اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، فهذا أمر ممكن. المصنف يقول لا فرق في القبح بين المحال الذاتي والمحال الإضافي، ولا يرد أيضا ما أورده من النقض بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال. هذا يحتاج إلى توضيح، سيأتي توضيحه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله محمد.